بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمالات من حيث هو كذلك. كلامنا في هذا اليوم يدور حول مطلبين. المطلب الأول في بيان عبارة الشارح ولدلالته على هذا الاستجماع إلى آخره. المطلب الثاني ويكون البحث فيه حول عبارة المصنف الذي هدانا وبيان الشارح لها. أما المطلب الأول، فلبيانه ولإيضاح الحال فيه نحتاج إلى ذكر مقدمات ثلاثة قبل الولوج في هذه العبارة. المقدمة الأولى وحاصلها أن بعض الأعلام الدلالة المطابقية فيها تغاير الدلالة الالتزامية، فدلالتها المطابقية شيء ودلالتها الالتزامية شيء آخر. وللمثال وللتمثيل على ذلك ما يمثل بكلمة فرعون، ففرعون من حيث دلالة أو دلالة هذا اللفظ المطابقية فإنما يدل على ذات متعينة متشخصة، وهي ذات فرعون. ومن حيث الدلالة الالتزامية لهذه الكلمة فإنما تدل هذه الكلمة على التجبر والتسلط والطغيان، فإذا الدلالة المطابقية في هذه الكلمة اختلفت عن دلالتها الالتزامية. وكذلك يمثل بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. موسى هذا اللفظ من حيث الدلالة المطابقية يدل على الذات المعينة المشخصة، ومن حيث الدلالة الالتزامية يدل على المحقية والحق، في قبال المبطلية والباطل التي كان يدل عليها لفظ فرعون، من هنا قيل لكل موسى فرعون، لكل موسى فرعون، لكل موسى فرعون، لا بمعنى الدلالة المطابقية وإنما بمعنى الدلالة الالتزامية. ففي كل زمان يوجد تجبر وتسلط وطغيان ومبطلية وباطل، ويوجد المحقية والحق والعدل والإنصاف إلى آخره. وأيضا مما يمثل له كلمة أو لفظ حاتم، فحاتم من حيث الدلالة المطابقية يدل على الذات المعينة المشخصة، لكن من حيث الدلالة الالتزامية فحاتم يدل على الكرم والسخاء. ومن هذه الألفاظ التي تكون الدلالة المطابقية فيها مغايرة للدلالة الالتزامية هو لفظ الجلالة الله، فالله تعالى لفظ الله من حيث الدلالة المطابقية يدل على ذات الباري تعالى، ومن حيث الدلالة الالتزامية فإنما يدل على الذات المستجمع لجميع صفات الكمالات. فإذا في لفظ الجلالة توجد دلالتان، دلالة مطابقية على ذات الباري، ودلالة التزامية على الذات المستجمع لجميع صفات الكمالات، لجميع يعني لجميع صفات الكمالات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، شاع عندهم أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، بعلية ماذا؟ لماذا؟ بعلية الوصف للحكم، بعلية الوصف للحكم. بيان ذلك في مثال، لما نقول أكرم العلماء، أكرم العلماء، أو نقول هكذا أكرم العالم حتى المثال يكون واضحا، أكرم العالم، عندنا حكم وعندنا وصف. الحكم هو وجوب الإكرام، الوصف العلم، أو العالم، العالم موضوع هذا الحكم ماذا أو من؟ العالم موضوع هذا الحكم وجوب الإكرام موضوعه من؟ العالم. لاحظ، إذا تأملنا في هذا المثال نجد أن الحكم وهو وجوب الإكرام قد ترتب على الفقير حال كونه عالما، أو على يعني على هذه الذات، على هذه الذات حال كونه عالما، فعلقنا الحكم على ماذا؟ على الوصف، على الوصف. ماذا قالوا؟ قالوا تعليق الحكم، تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم. فهنا السبب في وجوب الإكرام هو ماذا؟ هو كون هذا الشخص عالما، فالعالم علة للإكرام، لوجوب الإكرام. واضح؟ مشعر بالعلية، علية الوصف، أعني العالم للحكم لوجوب الإكرام. تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. وفي لفظ الجلالة في محل بحثنا لما نقول الحمد لله، لفظ الجلالة كما ذكر الشارح في الدرس الماضي أنه علم وليس وصفا، لكنه فيه معنى الوصف، فيه معنى الوصف. فالتعليق على ما فيه معنى الوصف يكون كالتعليق على ما فيه يكون كالتعليق على الوصف. والتعليق على ما فيه معنى الوصف يكون كالتعليق على الوصف. واضح إن شاء الله؟ ماذا علقنا على ماذا؟ علقنا الحمد على ذات الباري، على ما يأتي إن شاء الله. بعد بيان هذه المقدمات نأتي بالثمرة أو بالنتيجة التي تترتب على هذه المقدمات الثلاثة. واضح الآن إن شاء الله؟ فحاصل المقدمة الثانية أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. طبعا هذا الذي شاع مناقش عندهم في علم الأصول إن شاء الله. لما نأتي إلى علم الأصول نجد أن هذه المقولة فيها مناقشات وعليها مؤاخذات، لكنه شاع عندهم يعني غير مردودة بالمطلق، فيها مناقشات. قل شاع عندهم أن الحكم، أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. ما نحن فيه الحكم علق على ما فيه معنى الوصف وهو ذات، وهو لفظ الجلالة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن ال في قوله الحمد فيها احتمالان، إما أن تكون للاستغراق ويكون المعنى هكذا: كل فرد من أفراد الحمد، كل فرد من أفراد الحمد يكون مختصا بالله تعالى. ويحتمل أن تكون هذه الآل للجنس وللحقيقة، يعني جنس، ويكون المعنى هكذا: ويكون وجنس الحمد وحقيقته مختصة بالله تعالى. أما آل في لله، في لفظ لله الحمد لله، هذه آل للاختصاص، هذه آل للاختصاص، فما ذكر قبل لفظ الجلالة يكون مختصا به، يكون مختصا به. إذا توجهنا إلى هذه المقدمات الثلاثة وتأملنا فيها واتضح الحال فيها، نعرج على ما أراد الشارح بيانه، والنتيجة التي تترتب على هذه المقدمات. فنقول: ما أراد بيانه الشارح في توجيه عبارة المصنف هو أن المعنى الذي رام بيانه المصنف من قوله الحمد لله هو أن الحمد مطلقا أو هكذا نقول مطلقا، نرفع مطلقا، أن جميع أفراد الحمد أو أن حقيقة الحمد وجنسه يكون مختصا بالله تعالى، لأنه مستجمع لجميع صفات الكمال. واضح؟ التفت معي، كيف نعمل هذه المقدمات الثلاثة في النتيجة؟ الآن عندنا هذا المقطع من كلام المصنف: الحمد لله. المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ كنا نقول في المقدمة الأولى ماذا؟ لاحظ، الحمد لله لفظ الجلالة ماذا فيه؟ فيه دلالتان: ذات الباري تعالى وكونه مستجمعا لجميع صفات الكمال. الآن علقنا الحكم، هذه المقدمة الأولى. إذن الآن نلتفت إلى أن لفظ الجلالة فيه هاتان الدلالتان. هنا علقنا الحكم وهو الحمد، علقنا الحكم وهو الحمد على ماذا؟ على الوصف. قلنا في لفظ الجلالة لا يوجد وصف، يوجد معنى الوصف، لا يوجد وصف لكونه علما، لكن فيه معنى الوصف. معنى الوصف ماذا؟ معنى الوصف هو الدلالة الالتزامية، كونه مستجمعا لجميع صفات الكمال. في المقدمة الثانية ماذا قلنا؟ تعليق الحكم على الوصف مشعر بماذا؟ بالعلية. تعليق الحمد الذي ثبت لذات الباري تعالى، علقناه على ماذا؟ على الوصف، مشعر بأن الوصف علة في ماذا؟ في إثبات هذا الحكم لتلك الذات أو لذلك الذات. واضح إن شاء الله. وهذا الحكم في المقام اللي هو الحمد، جميع أفراد الحمد أو حقيقة الحمد بناء على المقدمة الثالثة. واضح؟ واضح؟ إذا كان هذا المعنى واضحا فهذا ماذا يعني؟ يعني أن المصنف كلامه هذا كأنه ادعاء دعوة، اتيان بالدعوة مع البينة، مع بينة وبرهان. يعني المصنف لم يأتي بدعوة مجردة عن البينة والبرهان، وإنما أتى بالدعوة مع البينة والبرهان، يعني ادعى شيئا ببينة وبرهان، فكأن كلامه هذا من هذا القبيل، من قبيل دعوة الشيء ببينة وبرهان. وهذا أوضح وأبلغ من أن يدعي الشيء بلا بينة وبرهان. وهذا ما يعبر عنه في ماذا؟ في البلاغة بالكناية. يقولون الكناية هي دعوة الشيء ببينة وبرهان، أما التصريح دعوة الشيء بدون بينة وبرهان. لذلك قالوا إن الكناية أبلغ من التصريح. واضح إن شاء الله. فالمصنف لا يريد أن يقول بأن الحمد ثابت لله تعالى فحسب، هذه دعوة، بل أتى بماذا؟ أتى بدليلها، أتى ببرهانها، أتى ببينتها، وهي أن هذا الحكم انحصر واختص بالله تعالى لأنه مستجمع لجميع صفات الكمال. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ لهذا هذا كل الكلام فيه أداه المصنف في قوله الحمد لله. واضح؟ بهذه الطرق والوسائل الفنية، أن هذه ال للجنس أو لجميع أفراد أفراد لجميع الأفراد، وهذه ال للاختصاص والانحصار، وتعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، إلى آخر ما ذكرنا في المقدمة أو المقدمات. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا واضح؟ إذن هذا الذي أراد بيانه الشارح في توجيه عبارة المصنف. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المطلب الثاني، المطلب الثاني في بيان قول المصنف الذي هدانا، بين الشارح والمحشي أن الهداية تكون على قسمين، أو يكون لها معنيان، وقد نسب كل معنى إلى قول. المعنى الأول الدلالة الموصلة إلى المطلوب، الدلالة الموصلة إلى المطلوب يعني الإيصال إلى المطلوب. تقول دللت فلانا على الطريق، أي أوصلته إلى الطريق، أوصلته إلى الطريق. وهذا المعنى أو مو دللت، عفوا ما أعرف أنا كلام عن الدلالة، هداية شيخنا، هديت فلانا على الطريق. قبل ذلك كم قلت دلالة؟
دلالة الموصل.
المعنى أي المعنى، لكن لفظ هنا هديت، هديت فلانا إلى الطريق، أي أوصلته إلى الطريق. وهذا المعنى من وهذا المعنى للهداية يستلزم الوصول إلى المطلوب، يستلزم الوصول إلى المطلوب، لأن المعنى هو الإيصال إلى المطلوب فيستلزم الوصول. واضح؟ المعنى الثاني الذي ذكر للهداية هو إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، بمعنى أنك تري المقابل الطريق الذي يوصله إلى المطلوب. وهذا المعنى لا يلزم منه أن تكون الدلالة موصلة إلى الطريق، فضلا عن أن تكون موصلة إلى ذي الطريق والمطلوب. فأنت حينما تري شخصا الطريق الذي يوصله إلى المطلوب، ليس بالضرورة أنه سوف يسلكه، بل لعله يسلك طريقا آخر يوصله إلى المطلوب، وقد لا يصل أيضا إلى المطلوب. أو نقول أن نفس إراءة الطريق لا توصله إلى المطلوب، يعني لا يلزم منه أن توصله إلى المطلوب. فمثلا الآن لما شخص يأتيك ويقول لك إني أريد ماذا؟ أن أصل إلى الحضرة، حضرة الإمام سلام الله عليه، تقول له هذا الطريق، تريه الطريق، هذا طريق شارع الرسول يوصلك إلى ماذا؟ إلى الحضرة. أنت لما تريه الطريق هل يلزم منه أنه سوف يسلكه ليصل إلى الحضرة؟ الجواب لا يلزم من ذلك، لعله يسلك طريقا آخر يذهب من هناك من شارع الصادق عليه السلام ويذهب إلى الإمام، أو يأتي من هنا ينزل من صاف الصفا مثلا ويأتي إلى الإمام، أو يذهب من طريق ثالث. يعني ليس بالضرورة أن يسلك ماذا؟ أن يسلك هذا الطريق الذي أريته إياه. وأيضا إراءتك الطريق له لا يوصله إلى الحضرة، نفس الإراءة لا توصله إلى الحضرة إلى المقطور. أما على المعنى الأول فحينما نقول الهداية بمعنى الإيصال، الدلالة الموصلة بمعنى الإيصال إلى المطلوب، هذا يلزم منه الوصول. أنت تأتي به تأخذ بيده وتوصله إلى المطلوب. الإيصال فعلك أنت، أنت الذي توصله، إيصال واضح؟ أوصلته، أوصل يوصل إيصال، أنت أوصلته. نفس الإيصال يستلزم الوصول إلى المطلوب من قبل ذلك الغير، واضح؟ فالهداية يحتمل في معناها هو الدلالة الموصلة، ويحتمل في معناها إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، واضح إن شاء الله؟ الآن الشارح بعد ذلك يشكل على الهداية بالمعنى الأول ويشكل على الهداية بالمعنى الثاني. إشكال الشارح يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الآن نطبق هذه العبارة. قال الشارح المطلب الأول: ولدلالته على هذا الاستجماع. استجماع ماذا؟ في قوله المستجمع لجميع صفات الكمال. ولدلالته، دلالة من؟ دلالة لفظ الجلالة الله، التي هي دلالة التزامية وليس دلالة مطابقية. قال ولدلالته على هذا الاستجماع. جيد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية والثالثة أيضا ينبغي أن تكونا حاضرتين حتى صار الكلام في قوة أن يقال. هذا بعد ما مترتب على الاستجماع. يعني الآن الشارح ذكر مقدمة وطوى مقدمتين في الضم، بعد ينبغي أن تذكر من في الشرح كما ذكرنا نحن قبل قليل، وإلا ترتيب ما يأتي صار الكلام في قوة أن يقال هذا ليس مترتبا على الاستجماع فقط، بل الاستجماع مع تلك المقدمتين الثانية والثالثة. قال صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا. نقول له من أين أتيت بالمطلق؟ ثم قال منحصر. نقول من أين أتيت بالانحصار؟ واضح؟ الحمد مطلقا، هنا مطلقا يحتمل فيها احتمالان. الحمد مطلقا يعني حقيقة الحمد، مطلق الحمد، جنس الحمد. هذا بناء على ماذا؟ يعني بناء على أن لبيان الجنس للحقيقة. ويحتمل أن المراد بقول الحمد مطلقا كل فرد من أفراد الحمد، واضح؟ هذا بناء على ماذا؟ أن هل للاستغراء، هذا بناء على كذا وبناء على كذا، من أين أتينا به؟ المقدمة الثالثة. واضح؟ الحمد مطلقا منحصر، هذا الانحصار من أين أتينا به؟ نعم، بناء على أن اللام الداخلة على لفظ الجلالة تفيد اختصاص كما ذكرنا. الحمد مطلقا منحصر في حق من هو؟ في حق الذات التي تكون أو الذي يكون مستجمعا، في حق الذات يعني من هو مستجمع لجميع صفات الكمالات من حيث الذات، من حيث دلالة اللفظ على الذات، لو من حيث دلالة اللفظ على استجماعي لجميع الصفات، لهذا قال من حيث هو كذلك، يعني من حيث هو مستجمع لجميع صفات الكمال. فهذا تعليق على ماذا؟
على أن الوصف،
تعليق الحكم على الوصف أو على ما فيه معنى الوصف، وحينئذ هذا مشعر بالعلية. واضح؟ وهذه المقدمة الثانية. قال فكان كلام المصنف، فكان فاعل كان اسمه كان كلام المصنف، فكان كلام المصنف كدعوى الشيء ببينة وبرهان. واضح؟ لماذا قال كدعوى ولم يقل دعوى الشيء؟ لماذا أتى بكاف التشبيه؟ الجواب عن ذلك أن ما نحن فيه ليس من قبيل تعليق الحكم على الوصف، إذا كان من هذا القبيل فيكون دعوى الشيء ببينة وبرهان، وإنما كلامنا حاصله ماذا؟ تعليق الحكم على ما فيه معنى الوصف،
ليس حقيقة فيه الوصف،
ليس وصف، لأننا ماذا قلنا؟
علم.
وحينئذ يكون التعليق على ما فيه معنى الوصف التعليق على الوصف، لهذا قال كدعوى الشيء ببينة وبرهان. واضح إن شاء الله؟ هذا العطف ببينة وبرهان هذا عطف تفسير أو عطف مغايرة؟ بعضهم قال هذا عطف تفسير، إذ أن البينة والبرهان لفظان مترادفان، لفظان مترادفان. بعضهم قال لا، هذا عطف مغايرة. وهو من قبيل عطف الخاص على العام، فالبرهان الدليل الذي يستلزم اليقين فقط، وهذا الدليل ما هو؟ هو القياس الكامل، الدليل الذي يستلزم اليقين فقط. البينة هو الدليل الذي هو الدليل الأعم من المستلزم للظن والمستلزم لليقين، ولذلك قالوا الكناية دعوى الشيء ببينه، فالكناية لا تستلزم اليقين بل قد تستلزم الظن، يعني لا تستلزم اليقين حصرا كما هو البرهان. ويمثلون هناك بماذا؟ للكناية بقولهم زيد كثير الرماد. التفت معي، مرة تقول زيد كريم، هذا تصريح، زيد كريم، الآن أنت تقول تثبت شيئا لشيء، ومرة تقول زيد كثير الرماد. زيد كثير الرماد دعوى الشيء ببينة، أما زيد كريم دعوى الشيء بلا بينة. كيف؟ الآن لما تقول زيد كثير الرماد، كثير الرماد يعني زيد كريم لأنه كثير الرماد، لأن كثرة الرماد تدل على ماذا؟ على كثرة الطب، على كثرة الحطب، والحطب إنما يجمع للطب لكثرة الطب، والطب إنما يكون كثيرا لكثرة الأضياف والضيوف. لاحظ، أن تقول زيد كريم، زيد كثير الرماد، هذه دعوى الشيء ببينة، بخلاف ما إذا قلت ماذا؟ إذا قلت ماذا؟ إذا قلت زيد كريم. فرقه المصنف في المقام كلامه من قبيل زيد كثير الرماد، يعني دعوى الشيء ببينة، والبينة على المعنى الثاني أو على القول الثاني الدليل الأعم من أن يكون مستلزما لليقين أو مستلزما للظن. أما البرهان الدليل الذي يستلزم ماذا؟
اليقين.
قال ولا يخفى لطفه. اللطف في الاصطلاح يعني ذكر كلام للدلالة على شيء لكنه يستفاد منه شيء آخر ضمنا، ذكر كلام للدلالة على شيء لكنه يستفاد منه شيء آخر ضمنا. المصنف في المقام أراد بيان أن الحمد يكون ماذا؟ يكون لله، هذا هو مراد المصنف، لكنه في الضمن علم دليل هذا الحكم. واضح؟ فهو كلامه يدل على أن الحمد مختص بالله تعالى، لكن في الضمن دل على شيء آخر علم ضمنا. واضح إن شاء الله؟ والشيء الآخر هو ماذا؟ ودليل هذه الدعوة. ولا يخفى لطفه، يعني ولا يخفى لطف كلام المصنف، هذا احتمال. احتمال آخر، ولا يخفى لطف كلام الشارح. احتمال ثالث، ولا يخفى لطف هذا التوجيه، توجيه كلام المصنف لطيف، واللطف بمعنى الخفاء. واضح؟ لما نقول هذا شيء لطيف يعني خفي، فكلام المصنف فيه خفاء، أو كلام الشارح أيضا فيه خفاء، أو هذا التوجيه بشكل عام فيه ماذا؟ فيه خفاء. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال ولا يخفى لطفه. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. ثم قال قوله الذي هدانا، الهداية قيل هي الدلالة الموصلة أي الإيصال إلى المطلوب. التفت معي، كلمة قيل مو دائما تأتي للتضعيف أو للتمريض. اعتدنا على أنه إذا أتت كلمة قيل فهذا يعني التضعيف، ليس هذا دائما. قيل مبني للمجهول، فعل ماض مبني للمجهول، فعل الذي هو مبني للمعلوم منه ماذا؟ قال. والبناء للمجهول له أسباب كثيرة، من هذه الأسباب الجهل بالقائل، فقد يكون هنا من هذا القبيل، لأنه قال قيل وقيل. واضح؟ إذا أراد التمريض والتضعيف يكون لأحدهما تضعيف تمريض، الآخر يكون ماذا؟ يكون صحيحا مثلا. وهذا طبعا من هذا القبيل. وردت بعض عبائر ابن هشام في القاض، أيضا هو تبنى بعض الأقوال ولكن عبر عن كل الأقوال بقيل قيل قيل. واضح إن شاء الله؟ فليس دائما كلما أتت كلمة قيل نحملها على التضعيف والتمريض. قال قيل هي الدلالة الموصلة أي الإيصال إلى المطلوب، هذا المعنى الأول. وقيل هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب، هذا المعنى الثاني. والفرق بين هذين المعنيين أن الأول يعني الدلالة الموصلة يستلزم الوصول إلى المطلوب، بخلاف الثاني فإن الدلالة على ما يوصل يعني الدلالة على الطريق، على الطريق الموصل، فإن الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون تلك الدلالة موصلة إلى ما يوصل، موصلة إلى ما يوصل يعني موصلة إلى الطريق، فكيف توصل إلى المطلوب؟ يعني إراءة الطريق الموصل لا تستلزم ماذا؟ لا تستلزم الوصول إلى هذا الطريق، فكيف تكون مستلزمة للوصول إلى المطلوب؟ قال فكيف توصل إلى المطلوب؟ ثم أتى في مقام الإشكال والنقض على هذين المعنيين. قال والأول منقوض بقوله تعالى، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.